السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي قامت السماوات والأرض بأمره، الذي جرت الحياة بما فيها بقضائه وقدره، الذي أنشأنا في الأرض نسما، استعمرنا فيها أجيالا وأمما، الذي قدر لنا فيها الرزق والقوت. فسبحان الذي له البقاء والثبوت وهو الحي الذي لا يموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من جنات الله منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ممشانا خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل للشيطان فيه حظ ولا نصيبا، وأن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة لما نتكلم في درس النهاردة هو كده يعني درس بنبناية صغيرة، هنقف بس ثلاث وقفات سريعة مع ثلاث أخبار استرعت انتباهي الحقيقة. الخبر الأول هو قيام سيدة سعودية، فرجت على مسلسل اسمه الملك فاروق في رمضان، فتأثرت شخصية الملك فاروق جدا، ثم قررت على الفور إنها تعمل له عمرة. اللي خلاني استرعى الخبر انتباهي الحقيقة مش مسألة إن حد يعمل لحد عمرة، لكن اللي خليكي تتصلي في برنامج القاهرة اليوم على قناة الأوربت وتقولي للناس حاجة زي كده، هل أنت بتشيعي سنة مثلا إن إحنا نعمل عمرة للملك فاروق وللملك علعلان والفنان في فلان؟ فتعرفش الحقيقة، يمكن الثلاث أخبار مجملهم حسيت بهيافة المسلمين إلا من رحم الله. تحس إن في هيافة بقت موجودة في المجتمع المسلم وعبط كده سيطر على أذهان كثير من المسلمين، إلا الواعين المحترمين الذين يريدون أن يلقوا الله تبارك وتعالى وهم محترمين لسه. فدي كان خبر. خبر الثانية يا دكتورة الحقيقة في الأزهر، لسه عارف الخبر ده امبارح، قامت الدنيا ولم تقعد، إنها في أحد البرامج الدينية أثنت على فنانة عملت مسلسل في رمضان فأطلقت عليها اسم العظيمة، قالت الفنانة العظيمة كده. دي الدكتورة اللي المفروض بتوجه أنظار الناس إن هم ما ينخدعوش بهذا العفن يعني. وطبعا قامت الدنيا ولم تقعد ما بين من قال لها قومي من البرنامج، الحقيقة العبط اللي انتم عايشانا فيه يعني، احنا جايبينك نتساءل عن فقه النساء وفقه المسلمين ومشاكل المسلمين وأزمات المسلمين، فبقاش البرنامج بتاعك دعاية لمسلسل ما وتقول لنا الفنانة العظيمة والحقيقة المسلسل خطير والفكرة، فكرة ايه وهبل ايه وعبط ايه، مش عارف ايه بالظبط حصل في المجتمع يعني. واحد لواء يتصل، هي بتعتذر ولا ما تعتذريش، انت عظيمة وهي عظيمة كمان يعني. يلا بالشفة كده بقى، تخيل المجتمع داير كده في الأخبار دي. ثم كان الخبر الثالث الطامة الكبرى الحقيقة يعني، اتصل بي أحد مقدم البرامج، مفروض إنها دينية ده المفروض يعني، يقول لي حضرتك مدعو إلى إعطاء درس في مسجد سعد الصغير. قلت له انا؟ قال لي اه، ده رايح الدكتور فلاني والدكتوره الفلانيه، ورايح البيت بيتك والغيط غيطك، ها والفقع فقعك، والتلفزيون مش عارف ايه وقناه مين ليه يا ابني؟ في ايه؟ المسجد النبوي يعني؟ رايحين المسجد النبوي دول؟ تخيل ان المجموعه دي بتتحدى الناس وتقول لك لا، او هتقفلوا باب التوبه ولا تفتحوا باب التوبه، كلام عبط واسترسال وهبل وعفن، اقل ما يقال عنه انه كده الحقيقه يعني. لما نشوف أزمات الناس ومشاكل الناس المديونة والناس اللي مش لاقية تاكل والناس اللي مش لاقية شغل، والأب اللي متلوم على أولاده لما ربى وكبر وخرج من الجامعة وقاعدين مرصوصين قدام الأربعة والثلاثة، ها بياخدوا لسه المصروف منه، سايبين كل المشاكل دي وبنتكلم في جواز ان احنا نصلي في مسجد سعد الصغير ولا لا، وفي سباق من القنوات الفضائيه لتغذيه الموضوع. ولما اعترضت بيقول لي انت بتقفل باب التوبه ليه قدام الناس؟ توبه ايه؟ راجل لسه بقرا خبر مش عارف فيلم اسمه أنص وسكسيكا حاجه كده، يعني ده بني ادم الناس بتتدافع لمسجد اقامه هكذا عشان يصلوا فيه ويعلون على الملأ انه يجوز الصلاه فيه. يا اخي والله الواحد قرف، يعني اقل ما يقال ان الواحد قرف لما تحس ان المسلم الداعيه مهنج ومغيب عن مشاكل الناس وازمات الناس. واللي الناس يعني بدل ما نقعد نكلم الناس نقول لهم شد حيلكم شويه، مساجد وقعت زي كل سنه كالمعتاد في رمضان. كنت بناقش فضيله الشيخ الحقيقه في المشكله، قلت له المشكله يا في اخلاص الداعيه، انه بيعرض موضوع مش مفهوم على الناس، يا الناس قرفانه من كتر ما بتسمع برامج دينيه ومن كتر ما اشوف. يعني تخيلوا ان واحده تتصل تقول لي من كتر البرامج الدينيه وكتر الشيوخ قرفنا، احنا قرفنا مش عارفين نتفرج على مين، وقرفنا وزهقنا. ادي كلام الناس، مع ان احنا كنا متخيلين ان كثره البرامج الدينيه دي عامل ايجابي على الناس. فبدل ما نقعد نفكر نقلل القرف على الناس ازاي ونرجعهم تاني لحظيره المساجد ويبعدوا عن هجران المساجد، بنقول لهم مسجد سعد الصغير والفنانه يسرى عامله برنامج عظيم وهي عظيمه. فيعني دي كانت حاجه بس كده الحقيقه حبيت ابدا بيها الدرس، لان كانت غيظاني وكنت هفضل مفقوع طول الاسبوع وانتم ما يرضكوش يعني. فانا قلت بس ان انا افرج همي معاكم في مثل هذه الاشياء العبث عشان ما نشغلش بال الناس، لان انا عارف ان الناس ممكن تتاثر بالكلام ده وتقعد الناس في الهيئات وفي المساجد وفي النواصي وفي البيوتات وفي المجالس العائليه بتتكلم في المواضيع الهايفه دي، بدل ما يتكلموا مثلا عن خيبه المسلمين وتخلف المسلمين وتخلف الاخلاق، مشكله التوك توك، ها؟ بدل ما يتكلموا في الحاجات دي بيتكلموا لسه في سعد الصغير ويسرى وكلام العبط ده. فنسأل الله عز وجل أن يبصر المسلمين بما هو أهم لحياتهم ولبيوتهم. درس النهاردة الحقيقة درس صغير، كل دي كوبايات ماشي، درس صغير الحقيقة بنتكلم فيه عن واقعة حدثت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد أصحابه. ولما نتكلم عن الصحابة بنتكلم عن أعمق هذه الأمة علم وأقلها تكلفا وأكثرها هديا، الصحابة الذين اختارهم الله جل وعلا لنصرة دينه ولنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. الصحابي اسمه المقداد ابن عمرو ابن مالك ابن ثعلبة ابن مالك، واشتهر باسم المقداد ابن الأسود. ليه؟ هي أبوه هاجر راح اليمن في كندة وتزوج امرأة وأنجب المقداد، والمقداد كما يروى أنه أصاب رجلا أو أصاب دما فهرب إلى مكة ودخل في حلف الأسود ابن عبد يغوث الزهري وتبناه الأسود فسمي المقداد ابن الأسود. لكن لما أنزل الله جل وعلا قوله أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وحرم التبني، عاد وسمي بين الناس باسم المقداد بن عمرو على اسم أبيه، لكن شهرته في السيرة المقداد بن الأسود. كان له شوية فضائل الحقيقة المقداد قبل ما نبدأ الواقعة معاه ونشوف الدروس اللي فيها. أولا إنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الخادم في البيت بنشعر ان الخدمة بتنقص من شأن الرجال ومن شأن النساء، لكن خدمة النبي مختلفة صلى الله عليه وسلم، يعني كونك تخدم النبي في بيته ده شرف ليك. ولذلك كان يحرص الصحابة على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل انك انت بتخدم النبي فتقدم له حاجة يقول لك جزاك الله خير، تقول له ادعوا لي يقول لك هداك الله، بارك الله فيك، بارك الله في اولادك. تخيل بقى انت طول دخله وطلعه، ها، يصيبك من دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مش كده وبس، عمره ما يعاقب، يعني النبي ما عاقبش. انس يقول لك خدمت رسول الله 10 سنين ما قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته. ولما بعته مرة في مشوار وتأخر قوي ها؟ كل اللي قاله بس مسكه من ودانه كده وقال يا أنس يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ ده تأخر قوي، مش راح مسكه طحنه في الشارع وشوف وشك في الشارع في المحافظة نفسها، لا. فخدمة النبي كانت صلى الله عليه وسلم شرف لأي حد. ثم كان من السابقين للإسلام كما يقول عبد الله بن مسعود في سير أعلام النبلاء وفي الإصابة لابن حجر، كان يقول أول من أظهر إسلامه سبعة، منهم المقداد رضي الله عنه وأرضاه. مقداد طبعا كلنا نعرف أنه له موقف رائع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فين؟ في غزوة بدر، لما النبي استشار المجموعة اللي خارجة معاه للقتال، واحنا عارفين ان النبي لم يخرج لقتال انما خرج يريد عير قريش، ها؟ لكن ليقضي الله امرا كان مفعولا، حدث اول لقاء بين معسكر الشرك ومعسكر الايمان، وطبعا لان النبي كان الصحابة خارجين للعير مش للقتال، ها؟ اراد ان يستشير لانه كان معاه الانصار، والانصار في البيعة كانوا قايلين له احنا رقبتنا بس جوه المدينة مش بره، إذا خرج بره المدينة مش من ضمن البيعة أن هم إيه يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده وقف يستشير صلى الله عليه وسلم، فبدأ المهاجرون أبو بكر ثم عمر ثم يحفزوا النبي يقولوا له إحنا معاك، ولكن كل مرة كان النبي يقول إيه أشيروا علي أيها الناس، كأنه كان يريد الأنصار ويريد رأي الأنصار صلى الله عليه وسلم. فكان من ضمن اللي قالوا المقداد يا رسول الله امضي لما أراك الله، امضي لما أراك الله، فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، وده مكان يعني يبعد عن مدينة شوية، لجالدنا معك حتى لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فكان عبد الله بن مسعود يقول شهدت مع المقداد مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. كنت أتمنى أنا لأقول الكلمتين اللي قالهم المقداد ابن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. وكم من ضمن الناس الذين ركبوا الفرس في يوم بدر وجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميسرة الجيش، وفضل المقداد ابن عمرو يحب الغزو حتى لما كبر سنه جدا. واحد قبله كده بحمص ها، وكان يعني بلغ من الكبر سن كبير، فقال له قد أعذر الله إليك، يعني ربنا عذرك هتخرج تقاتل فين بصحتك دي وبسنك ده؟ فقال له أبت علينا سورة البحوث. سورة البحوث دي ليه سورة ايه؟ توبة. احنا قلنا ان سورة التوبة دي هي اسامي كتير جدا من ضمن اساميها البحوث، والمغزية والمبعثرة والفاضحة والمنكلة والمدمدمة، لها اسامي كتير يعني. فقال ابت علينا سورة البحوث في قول الله جل وعلا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. وكان عازفا رضي الله عنه عن الامارة لما ولى النبي صلى الله عليه وسلم واستعمله على عمل، فلما عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف وجدت الإمارة؟ قلت يا رسول الله ما ظننت إلا أن الناس كلهم خول لي، والله لا آلي على عمل ما دمت حيا، أنا مش أشتغل تاني في الإمارة دي أبدا، أنا حسيت أن كل الناس خدم لي، يعني خاف من الكبر يدخل إلى قلبه بالإمارة، مش هو اللي بيبحث عن الإمارة، مش هو اللي بيبحث عن رئيس حي ورئيس وزراء ووزير ومحافظ، مش هو اللي بيبحث، بيترك الأمر هكذا لأنه عارف أنه في النهاية مسؤولية، مسؤولية أن أنت تكون محافظ ها، وأنا أكون ساكن في مكان والزبالة مرطرطة والتكاتك مالية الشارع وقلة الأدب وسب الدين وعدم الاحترام، وأنت قاعد في مكتبك المكيف، مسؤولية هتشيل الطين على دماغك يوم القيامة، مش تشريب بالنسبة لك يعني، ولما تيجي نازل بس فالحين يبلغوا الشرطة قبل ما ينزلوا ويقفلوا الشوارع ويفضوا الطرق عشان يروح بيته في هدوء يعني، ولا يعاني مثل ما عانى الناس ويجلسون في هذا البرج العالي كما يفعل كثير من المسؤولين يعني. ثم ماذا؟ كان من المواقف الجميلة أو الحقيقة في حياة المقداد إنه كان مع واحد اسمه عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير، دول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم عبد الرحمن بيقول كنا مع المقداد، ففي واحد شاف المقداد من التابعين، والتابعين ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال للمقداد؟ قال لي للمقداد جملة حلوة قوي، قال له: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت. يعني بيقول له: يا سلام، يا بخت العين اللي شافت النبي صلى الله عليه وسلم، ويريتنا كنا شفنا النبي زي ما انتوا شفتوه. طبعا عبد الرحمن بن جبير بن نفير يقول: أعجبت بهذه الكلمة، فوالله ما قال الرجل إلا خيرا. ده الكلمة حلوة، لكن المقداد شاف إنها كلمة مش كويسة، فماذا قال له؟ قال: ما يحمل أحدكم أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه. تعمل تتمنى يعني، تقول: يا سلام، ما تلاقي واحد يقول لك: يا لو كنت أيام النبي. يا ها، مين قال لك؟ طب ما أبو جهل كان أيام النبي، وأبو لهب كان أيام النبي، والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معاذ، ها، وكل دول كانوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأمية بن خلف. لكن ماذا فعل بهم؟ فاوعى تتمنى محضرا غيبك الله عنه، ما انتش عارف إذا كنت أيام النبي حتجاهد ولا حتنكر ولا حتصد ولا حترفض. فقال: ما يحمل أحدكم أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه، والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم، لم يجيبوه ولم يصدقوه. أولا تحمدون الله؟ لا تعرفون ربكم إلا مصدقين بما جاء به نبيكم، وقد كفيتم البلاء بغيركم. الإسلام جالك جاهز. ولذلك دايما بقول لإخواننا نعمة الإسلام دي غالية قوي، بس من كتر ما احنا ألفناها وولدنا بها وتعايشنا معها مش حاسين بيها. تحسها في أوروبا بقى، تحس نعمة الإسلام في أوروبا لما تروح وتجد السواد الأعظم من غير المسلمين، وتجد أنك أنت عشان تؤدي الشعائر وتظهر العقيدة في مشكلة، إنما أنت اتولدت مسلم ما عندكش أدنى مشكلة. ولذلك الغربي اللي بيسلم بيبقى بذل مجهود في قراية الإسلام صح، إنما احنا عشان أنت طلعت من صغرك أحمد عبد السميع بس خلاص الديانة مسلم، بذلت حاجة؟ لا والله ما بذلتش حاجة، حسيت بقى بعظمة الإسلام؟ أبدا والله. ولذلك عمر بن الخطاب لما قال: كنا أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام، كلمة ما يحسهاش إلا عمر، إنما أنا لما بقولها دلوقتي أصدقكم القول مش حاسسها قوي، وإنتوا لما بتسمعوها برضو مش حاسينها قوي، ممكن يعني شوية كده قلبك يترطب عشان اللي قالها عمر بن الخطاب بس، إنما إحساسك مش متعمق بالكلمة. إن إحنا كنا أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام، ولو ابتغينا العزة في غيره لأذلنا الله. فالمقداد يقول لك: ها، وقد كفيتم البلاء بغيركم، والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليه نبي في فترة وجاهلية. إن بعثة النبي كان الموضوع صعب، ما يرون، بيتكلم عن الكفار، ما يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان. فأنت كنت هتكون فين؟ شايف كل الدنيا بتعبد الأوثان، وأحيانا تكون الطاعة عدوى وتكون المعصية برضو عدوى. ولذلك شوف نفسك في رمضان تحس انك احسن لانه في جماعة، وممكن الواحد ما يبقاش قادر يصوم بره رمضان، انما بيصوم في رمضان عشان الجماعة، فروح الجماعة بتبقى موجودة في الناس. كذلك الامر لما تروح مارينا او شرم الشيخ، المعصية عدوى، نادر او لما تلاقي حد هناك ماسك على دين. ولذلك اللي عنده دين او بيخاف يروح الاماكن دي كتير، يقول لك ده مكان ما بنسمعش فيه الاذان. يعني واحد قال لي: شرم الشيخ ما تسمعش فيها الاذان، فروح في مكان لا تتعطر اجواؤه باذان الله تبارك وتعالى، الله الغني، مش عايز ايه، شكر، يبقى نشوف مارينا حلوه في الجنه كده، نسال الله ذلك يعني، او شرم الشيخ في الجنه، مش لازم نشوفها بالدنيا ومعاها المعصيه يعني. فكذلك قال لهم: ما يرون دينا افضل من عباده الاوثان. فجاء النبي بفرقان. جه بقى النبي فرق حتى إن الرجل لا يرى والده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان. تخيل بقى يبقى قاعدين في بيت أنا مؤمن وأبويا كافر، أخويا مؤمن وأنا كافر، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حميمه في النار، وإنها للتي قال فيها ربنا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فذا كان المقداد سريعا. وطبعا زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الضباعة دي اللي كانت اشتكت للنبي في الحج وقالت له أريد أن أشترط، ها الاشتراط في الحج اللي هو ايه؟ فمحلي حيث حبستني، انا عيانة وخايفة ان انا عيايا ما يخلينيش اكمل ماسك الحج، فلها اشترطي على ربك. وجاء الاشتراط من قول النبي صلى الله عليه وسلم للضباعة. ثم ماذا؟ ايضا قبل ان يموت اعطى الحسن والحسين 36,000 درهم لكل واحد، واوصى لكل واحدة من امهات المؤمنين 7,000 درهم رضي الله عنه وأرضاه. إيه حكاية المقداد في المقدمة دي بقى؟ مقداد بيحكي بيقول: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد. يعني الجوع خلى المقداد وأصحابه لا سمعين كويس وعينه زغللة مش شايف. ودي مواقف بتوريك قد إيه أصحاب النبي كان بالنسبة لهم اللحظات اللي بيأكلوا فيها لقمة طيبة كانت بتبقى قليلة. أول لحظات دي في غزوة سيف البحر هنحكي عنها، في موقف أبي هريرة رضي الله عنه وأهل الصفة هنحكي عنه، في موقف خروج النبي نفسه صلى الله عليه وسلم من بيته ما أخرجه إلا الجوع. يبقى أنا لما يكون في بيتي في التلاجة حتة جبنة ماشي ماشي، حال أفضل كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان في البيت بيخرجوا الجوع، جعان مش لاقي ياكله بيخرج من الجوع، وكانوا بيعدوا. تخيل يفضل الصحابي يمر على الصحابي كده لعله يفطن إلى جوعه فيدعوه إلى تناول الطعام معه، زي ما أبو بكر عمل، زي أبو هريرة كده ما عمل مع أبي بكر وعمر في قصة أهل الصف. فيقول: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا. يعدي عندكم أكل؟ يقول له: والله ما في. عندكوش حاجة؟ ده يدوبك. مفيش مفيش، جوع صعب. عشان الواحد لما يفتكر الصحابة يتذكر دائما أن نعل الأصحاب على رؤوسنا، مش يسمح للأنجاس إنهم يشتموا ويسبوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لازم كده نفعل في أولادنا ونعرفهم يعني إيه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه، الذين قال فيهم ربنا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وربنا يمدح الصحابة ويثني عليهم سبحانه وتعالى. يقول: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عمره ما قال لا أبدا صلى الله عليه وسلم، فانطلق بنا إلى أهله. فاكرين الواقع بتاعت ويؤثرون على أنفسهم؟ الراجل جاي بيقول له أكل، قال له أوي تعالى. دخل بيته: عندكم شيء؟ قالوا: مش غير المية والله يا رسول الله، مية بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش غير مية بس. فطبعا عرض الضيف على الأنصار وقال: من يضيف هذا؟ والواقع كلنا عارفينها يعني، لكن الشاهد في الكلام ما كانش يقول لا أبدا. لما أتت إليه امرأة ببردة نسجتها له وقالت له: يا رسول الله أكسوك هذه هدية مني ليك. احنا عارفين النبي كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة صلى الله عليه وسلم. فالنبي خدها دخل البيت وخرج لابسها جميلة، وطبعا يعني ايه كان بيجمل الأشياء هو صلى الله عليه وسلم. فواحد من الصحابة قاعد كده قال: ما أحسن هذه وأجملها يا رسول الله، أكسنيها. فقال له: نعم. دخل ألعها وخرج. عارفين المثل اللي هو دايما اللي في إيده مش ليه هو ذكن النبي، قلش لا أبدا. دخل ألع البردة دي والدهاله. فالصحابة فضلوا يقولوا له: يا أخي ايه انت مش شايف النبي كان محتاج والست مديها له؟ قال: والله ما رجوت الا بركتها لاكفن فيها. وفعلا لما مات كفن في عباءه لبسها رسول الله التماسا للبركة. والنبي موضوع البركة ده موضوع طويل نبقى نتكلم عنه الحقيقة، لأن كل حاجة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان له من البركات ما يثير العجب صلوات ربي وسلامه عليه. فانطلق النبي بالمقداد وصاحبيه إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنز، معيز اللي هي أنثى الماعز يعني، لقى ثلاث معيز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذه بيننا، احلبوا المعيز دي، حطوا اللبن ونقسمه بإحنا الإيه؟ بنا إحنا الأربعة صلى الله عليه وسلم. يقول المقداد فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. يبقى يحتلبوا، مش بقى واقف معاهم ها عملوا قد ايه 300 جرام نص كيلو، سابهم احلبوا خلاص سيب لي نصيب. فكان يخرج صلى الله عليه وسلم يعيش في مشاكل المسلمين وفي أزمات المسلمين وفي اللي بيدور بين المسلمين وفي بيوت المسلمين، ويتشفع لده عشان تتجوز دي، ولدي عشان يقضي دين ده، ولده عشان يسلف ده، ولده عشان يتجوز عن ده. هم النبي صلى الله عليه وسلم ده غير الدعوة وغير الجهاد في سبيل الله، مسؤوليات عظيمة. اخي الواحد بيستغرب ربنا بعد كل التعب اللي النبي كان بيتعبه الصبح ده يقول له ايه؟ فإذا فرغت فانصب، بعد ما تخلص بقى المشكلات دي اقف بالليل بقى. قيام الليل كان فرض في حق النبي صلى الله عليه وسلم، مش مثلا خلاص بقى ريح تبذلت مجهود. ولذلك كما تروي أم المؤمنين عائشة كان يصلي قاعدا بعدما حطمه الناس من التعب، مش قادر يقف صلى الله عليه وسلم، مش يلاقي واحد يمشي زي الرهوان يلف تركاته ساعة الصلاة يوم جالي في الآخر وقعد لي على كرسي. ما انت بتلف كويس اهو، حركة في الصلاة كرسي ها؟ تخلي بالكم الذي يقدر على القيام في الصلاة ولا يقف صلاته باطلة، اللي يقدر. واللي بيصلي النافلة وهو قاعد بيتحسب له نص الأجر بس، يعني لو هياخد له 20 حسنة ياخد له 10. فما تستسهلش بقى كل ما حد يجي يصلي ركعتين الله أكبر ومعد على السرير، ولو واحد صاحبه ندل وينزله رهوان. فعايزين ناخد بالنا من الحاجات دي يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون له نصيبه، قال ده المقداد يقول فيجيء من الليل. بص بقى جمال النبي هو داخل البيت وعنده ضيوف وأهل بيته وبتاعه، فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. ويسمع اليقظان يعني يخش مش يرزع في الباب ويخبط في النور ويقح ويقح. في ناس كده كرهها في عشق، بالذات بعض الرجالة يكره عمره لو جيلها أمرته نايمة تبقى سنة سودة، كأنه واخد أمة خادمة عنده اشتراها بقى، قاعدة بتعمل الواجب مع العيال طول النهار لما دماغها بقت قد كرة أرضية. ده الواحد بيقعد مع ابنه دقيقتين يحلله مسألة بعايز يخنقه ويموته، فما بالك بالأم يعني تعمل للواد واجب وتجلد ده وتحط ده وترتب سندوتشات، يجي من بره البيت بقى سهران وتمام التمام، وداخل بقى لقاها نايمة، استغفر الله العظيم ها صوت بقى افتح رزع في الدولاب بجمع فين، ما تفتح الدولاب تشوف اتقسدت في ايدك. يعني النبي كان في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم، ما بنعرفش من سنة النبي اللي لينا بس احنا الرجاله كده يعني، ده مش دفاع عن النساء، وفي نساء طبعا عايزين الفرن، انما بنتكلم في العموم ما بنعرفش من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الا اللي لينا. كل واحد يفضل قاعد مطلع عين مراته داش حقها سمعاش كويس ما بيلطفهاش ها غليظ قاسي في قوله، ويفضل لها ايه لو امرت احدا يسجد لاحد الا امرت المراه ان تسجد لزوجها. طب يا حلو، انما مش حافظ خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي، دي بره الحفظ، هو حافظ اللي ليه بس. درجة الست تقول لي ده النبي لو شافه يأمرني أسجد له؟ لو كان بيأمر حد ده من كتر ما زهقه ها من قلة فقه العلاقات الزوجية. فكان يدخل صلى الله عليه وسلم يسلم سلام عليكم، والله اللي صاحي هيقول له ايه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهيستفيد طبعا ده من سلام النبي السلام عليكم، ده النبي اللي بيسلم. ولذلك كان أحد الصحابة لما يحب يخبط على الباب ها السلام عليك يا رسول الله يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا رسول الله وعليكم، يقول ها أفعل ذلك لأستزيد من سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا أزكية رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يعني. فكان يسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، ثم يأتي المسجد. نعرفين بيت النبي كان في المسجد الحجرة بتاعته يعني، فيصلي ركعتين خفاف كده
مش قيام الليل، انما هاديه كده صلى الله عليه وسلم، كان زي هاديه بالظبط. لما بيجي من السفر ما يدخلش بيته قبل ما يدخل لاقرب مسجد يصلي فيه ركعتين ويعلم اهل بيته بقدومه، زي ما احنا بنعمل كده بالموبايل او بالتليفون او مسج انا في الطريق انا جاي. فالمهم ثم ياتي شرابه فيشرب، كل ليله يعمل الحاجه دي. المقداد يقول لك فاتاني الشيطان ذات ليله، نايم كويس، الشيطان قال لك احنا هنسيبهم كده ينعموا بسلام محمد ورحمه محمد وقاعدين متضيفين عند محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك لا بقى، راح داخل على مين؟ داخل على المقداد. بعد ما شرب نصيبه قال له محمد ياتي الانصار فيتحفونه ويصيب عندهم ما به من حاجه الى هذه الجرعه. تسيب له شيه لبن يعني مش هيفرقوا معاه، ده طول النهار في مشاكل والانصار بيدخلوا البيوت، ده بيشربوا ده بياكلوا، يعني اشرب انت شكلك كده ما اتبسطتش من نصيبك يعني وما ارتويتش قوي. وفضل الشيطان يوسوس للمقداد بن الاسود حتى اتى الى نصيب النبي صلى الله عليه وسلم فشربه. شوف الشيطان، وده صحابي، عشان نعرف ان الصحابه برضو في جملتهم في النهايه بشر يصيبون ويخطئون، ولكنهم خير الخطائين رضي الله عنهم وارضاه، يرجع بسرعه ويندم بسرعه ويصلح ويصحح اوضاعه، ها بشر في النهايه. فالمهم الشيطان استطاع ان يخدع المقداد. هل الشيطان بعد ما وقع واحد في المعصيه بيمشي ويسيبه؟ لا، ده ما يبقاش ابليس بقى. بعد ما حضرتك تبقى ماشي في الشارع يقول لك بص ست حلوه، مش مراتك اللي في البيت؟ حد قال لك اتجوز بدري؟ ده حاجه تقرف، ها يفضل يكرهك في مراتك. ساعات الست طبعا بتضيف عليك شيء كمان من ده كله، منديل ابو قويه ده والهم اللي بتركبه بعض الستات للرجاله في البيوت، فتبقى ماشي في الشارع هتموت عايز تبص وماسك نفسك ابص ولا ايه النظام، يفضل يضغط عليك كده. بعد ما تبص يقول لك يا اخي اتقي الله، ده انت لسه خارج من الجامع وعامل لي فيها صالح وعامل لي فيها مؤدب، يفضل يطين عيشتك بعد ما تقع في المعصيه. وربنا اجمل لنا هذا الكلام في سوره ابراهيم لما اخبرنا بقوله وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله، طب ما تسكت خلاص الناس دخلت النار، انما لازم زياده في التبكيت، ها يقطعك ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. دلوقتي جاي تقول لي كده بعد ما وديتني في داهيه؟ اه دلوقتي. عشان كده ربنا في اللفظ القراني يقول لك ويوم يعض الظالم، يعض اللي ظلم نفسه على يديه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يخلع في غزوة بدر، وقف، ها لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، مكوش أنا معاكم وهجيب مدد. لما تمثل لهم في سورة سراقة بن مالك فلما تراءت الفئتان نطص على عقبيه وقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. تقوى بقى، حسك بالورع، فيندمك لما أنت تلاقي واحد ها مش ملتزم وبيصليش وقاعد على القهاوي وبيشيش وبص على الستات وحاله كرب، هذا الله الجميع، وتيجي تغلط وهو اللي يقعد يقول لك إيه يا راجل تطلع منك أنت بلحيتك يا راجل وأنت اللي تقول لنا الحل، طبعا بيقطعك، بيبقى التبكيت أعلى وأكثر، أو ده إبليس. يقول المقداد فلما شربت نصيب النبي فلما أن وغلت في بطني، أول ما الشربة خلاص نزلت هتروح فين بقى هيطلعها؟ ها؟ ماذا قال؟ وعلمت أنه ليس إليها سبيل، قال ندمني الشيطان. بعد ما ضحك علي وخلاني شربت نصيب النبي راح جاي بقى قال له ويحك ما صنعت؟ أشربت شراب محمد؟ فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك. مقداد سمع الكلمتين دول والوسوسه دي، قامت عدل طبعا يدعو عليا، قال فتذهب دنياك واخرتك. خلاص شرب ونزلت الباط وتمزمز، راح جاي بقى عملت ايه وشربت ايه؟ ده انت هتروح في داهيه، ده لو محمد جه دلوقتي وكشف عن نصيبه وما شافوش هيرفع ايده، انت كل انتهت الموت في روايه كده، جاءت ساعه الموت. فالمهم قال وعلي شمله، كان متغطي. خدوا بالكم من حال الصحابة، يقول إذا وضعتها على رأسي بدت قدماي وإذا وضعتها على قدمي بدت رأسي، يعني حتى الغطى اللي متغطي بيه مش مكمل حال كرب، لا أكل ولا شرب ولا حاجة خالص، وعلى الرغم من ذلك صبروا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى وابتغاء صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. عشان البني آدم مننا لما تصيبه فاقة ما ينزلهاش بالناس على طول، في ناس أول ما أزمة تقع فيه يطير على الناس ويبقى متأزم وقرفان ويشتكي. اصبر شوية، اصبر شوية، كل اوعى يغرك بقى اللي لابس بدلة ولا ركب عربية، كله عنده مشاكل وهم، لكن مختلفة الأمور، بتختلف من واحد لواحد. فبيقول أنا عندي حتة غطا أحطه على دماغ رجلي تبان، أحطه على رجلي دماغي تبان، وجعل لا يجيئني النوم، نوم نط من عينه خرج من عينه خلاص. أنام فين بقى؟ ده النبي زمانه جاي دلوقتي وبيجي مجهد صلى الله عليه وسلم وجعان، ما بيصدق إلا شربة لبن يتقوى بها على قيام الليل يعني. وأما صاحباي فناما ولم يصنعا مثل من صنعت. قال فجاء النبي، دخل النبي بقى صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم كالمعتاد، ثم أتى المسجد فصلى. الكلام بيتكرر دليل على أنه ناخد برضو درس أن النبي كان إذا أحب عملا أثبته صلى الله عليه وسلم. عشان كده كنت بقول لإخواننا إيه، لو أنت بتصلي ركعتين قيام كل يوم أحسن ما تصلي يوم 8 ويوم 2 ويوم 6 ويوم تقطع. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الحكاية، حكلنا وعمل النبي ما خالفش اللي قاله المقدار اللي احنا حكيناه في الأول. يقول لك يدخل يسلم يصلي يشرب. فبيقول لك دخل المسجد فصلى ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء. فعلى طول المقدار افتكر كلام مين؟ كلام إبليس، قال لك يا دي الليلة، ده هيدعو علي الآن، يقول لك ربنا يهلك بقى اللي شرب نصيبي ومنه لله. ففضل متحفز ماذا يقول رسول الله أول ما رفع رأسه للسماء. وفي هذه إشارة إلى جواز إذا دعا المرء ربه أن يرفع رأسه إلى السماء. احنا مش بنعدي كده بكل حاجة على درس صغير نتعلمه من القصة يعني، عشان ما تبقاش زي ما اتفقنا حواديت قبل النوم وتخلص. فأول ما النبي رفع رأسه إلى السماء قال المقداد فقلت الآن يدعو علي فأهلك، أنا رايح في دهية. إيه اللي حصل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. جعان بس مش هيروح يخبط على الناس النبي، فإذا جاءت أزمة فزع إلى الله جل وعلا. والجوع أزمة؟ آه طبعا أزمة، ده كان بيدعو اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. شفنا هو الجوع بيخلي ناس بتسيب الإسلام، الناس اللي بتتنصر وبنسمع عنهم دول بداية الفقر والجوع. ولذلك قرن النبي بين الفقر والكفر في دعائه لما قال اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. كفر كده والفقر دول حاجة جامدة قوي دول يعني، ما بيجمعش بينهم من فراغ النبي صلى الله عليه وسلم. فمن شدة جوعه، وطبعا خدوا بالكم أنا لو عطشان والمية مش موجودة ممكن أصبر، إنما لو أنا عارف إن أنا كل يوم هخش ألاقي كوباية المية دي محطوطة وأنا طالع من تحت عطشان وهفتح عشان أشربها، الوضع هيختلف لو ما لقيتهاش بقى الأمر هيشتد عليك أكتر. أنت لو ما بتطلعش تلاقيها هتصبر، إنما كونك كل يوم بتيجي من بره مراتك حطرك الأكل، فكر كده مرة واعملها. كل يوم بتيجي أنت هي نايمة وأنت معوداك إنك بحطلك الأكل ومغطياه، مرة جيت ما لقيتش الأكل، احتمال تطلقها قبل ما تعمل أي حاجة. فاللي حصل إن النبي دعا هذا الدعاء في حاجة وافتقار لله تبارك وتعالى. وفاكرين الافتقار ده في نبي الله موسى لما سقى للفتاتين، فربنا قال لك فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. جعان بقى ده جاي مهاجر منين؟ من مصر المدين. ها؟ ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا محتاج أي خير منك أي حاجة. صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فاللي حصل دعا رسول الله اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. المقداد طبعا أول ما سمع أن الدعاء مش عليه ها اتنفس، راح قايم بيقول لك فعمدت إلى الشملة غطى وفي نفس الوقت بيلفوها عليه وقايم فشددتها علي وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز. راح على المعيز الثلاثة اللي لسه حليبهم من شوية، أيهم أسمن؟ فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لك بقى روح ألحق بسرعة أذبح وجهزها له وأصيب إيه دعوته، من اللي عملت الورطة دي. فكانت بركة النبي صلى الله عليه وسلم. الأعنز أو المعزة يعني الأنثى، ها العنزة يعني، لما تيجي تحلبها وتخلص اللي فيها كده وينزل اللبن بتحتاج وقت على الأقل نص يوم، ويعرف كده جماعة بتوع الأرياف عشان الضرع يرجع يملى من جديد. فهو لسه حليبها ما فيش من شوية، ورايح ماسك سكينة بيدور على التقيلة الحلوة عشان يذبحها. قال فإذا هن حفل كلهن، أول ما قربت منهم الثلاثة لقيت كل واحدة ضرعها قد كده مليان باللبن. ودي كانت من بركات النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لما تسمع بركات النبي، والله كما صح عن أبي هريرة إن النبي حط إيده في جراب لأبي هريرة في كم تمرة كده ودعاله بالبركة، بيقول مكست آكل منهن 25 سنة بعد النبي. تخيل النبي بس حط إيده كده صلى الله عليه وسلم جوه. آه طبعا ده النبي، ده النبي صلوا عليه. لما المسيح عيسى بن مريم يقول وجعلني مباركا أينما كنت، فما بالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعارفين كلنا قصة أم معبد وشات أم معبد، وعارفين كلنا قصة حريمة السعيدية قبل أن يكون نبيا صلى الله عليه وسلم. الأتان اللي كانت ركباه عمل إيه، والخراف بتاعتها والمعيز بتاعتها عملت إيه، عارفين كلنا الكلام ده. هذه بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن لا نقلل منها، لكن ما بنحبش دايما أنها تتحكي على سبيل الدروشة، لأن في ناس بتتدروش بالكلام ده، إنما الكلام ده ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هن حفل كلهن، حفل يعني حافلة يعني مليئة باللبن، الضرع اتملى تاني. فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه. يعني رحت على إناء ما كانوش يطمعوا أن هم يشربوا فيه اللبن، فحلبت فيه حتى علته رغوة. لبن احنا عارفين لما بينزل كده من البقرة ها تلاقي رغوة كده. جماعة اللي في الأرياف طبعا إنما بتوع جهينة والتكاوي بتاع الأمد أبو بودرة ده ما حدش يعرف القصص دي خالص يعني. فالمهم فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بص يا أخي، النبي رفق، النبي اهتمام، النبي هو شرب؟ لا. جعان؟ آه. دعا ربنا أن ربنا يبعت له رزق من عنده مع أي حد؟ أيوة. إنما أول ما راح له المقداد تفتكر قال له إيه؟ فين نصيب يا مقداد؟ أنت مش كنت كل يوم؟ ما سألوش. ده بيقول للمقداد أشربتم شرابكم الليلة؟ أنتوا شربتوا نصيبكم يعني؟ واضح أنه الدنيا وسعت معاهم ممكن شوية. أشربتم شرابكم الليلة؟ فالمقداد قال لك لما توه الحكاية بقى، فقال يا رسول الله اشرب. ما هيقعد يحكي له بقى يقول له أصل أنا عملت وسويت. الأول عايز يعمل إيه؟ ذكي، عايز يصيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يا رسول الله اشرب، فشرب. ثم ناولني، فقلت يا رسول الله اشرب، فشرب. ثم ناولني، فلما عرفت أن النبي قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. أول بقى ما خلاص اطمن، النبي شرب وارتوى، لأن كل شيء يقول له إيه اشرب اشرب. وكلمة وارتوى دي فيها جواز إنه البني آدم اللي يبقى ممكن يحس انه هياكل بين الحين والحين مسافه كبيره انه ياكل لما يشبع. يعني احيانا الفقر بيصل بانسان انه ممكن مش زي حالتنا ياكل فطار وغدا وعشاء، او ممكن يكبر عن الغدا او العشاء عشان بيعمل دايت بمزاجه، يعني هو مش مقهور على كده. انما في بني ادم ممكن ياكل تدي له اكله الظهر كده يقول لك مين عالم حلاقي زي دي كمان بكره ولا بعد انا ما اعرفش، فيجوز له انه يفضل ياكل لحد ما يشبع او يشرب لحد ما يروي أو يروى، زي ما عمل أبو هريرة كده وأهل الصفة لما نبقى نحكي حكايتهم يعني. فأول ما اطمن إن النبي شبع وارتوى وتمام التمام انفجر في الضحك لحد ما وقع على الأرض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك يا مقداد، أكيد ده فصل من فصولك طالما ضحكت لدرجة أنك وقعت على الأرض كده. وده دليل لما قال له إحدى سوآتك، دليل أنه مش أول مرة المقداد بن الأسود يعمل مواقف، وإن كانوا الصحابة دمهم خفيف حتى بيحبوا يعملوا مواقف لطيفة لكن في مقامات تستأهل وتستحق. يعني ما بقاش قاعد في عند القبر النبي مثلا بيبكي وواحد منكت او يتكلم في الموبايل ويهرج او يشتم واحد على شغلانه وهو بيدفن واحد زي ما بنعمل احنا الايام دي. لا، لكل مقام مقال. سئل عمر بن الخطاب: اكنتم تضحكون؟ كنتوا بتضحكوا مع النبي يعني في ضحك؟ لان طبعا كل ما اتكلم حد عن الصحابه يقول لك الصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، يحس ان هو بيتكلم عن ناس وشهم مقفول ما بيتسموش ابدا. فقال عمر: والله كنا نضحك، والايمان في قلوبنا مثل الجبال. عندنا ايمان في قلوبنا وبنضحك. شفنا مواقف كثيره ضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لما جه الراجل: تحب تاكل يا رسول الله؟ قال له: اه اكل. قال له: انا عازمك. وراح جاب اكله وتمام التمام. وبعد ما النبي كل وشبع وهو كل وشبع، جه صاحب المطعم بقى والمكان اللي بياكله فيه بيقول له الحساب. قال له: حاسب يا رسول الله، ها ادفع انت بقى. يعني بيعزم النبي والنبي اللي بيتفاعله. وكان النبي بيضحك. وكلنا نعرف عبد الله بن حمار، لفظ الحديث كده يقول لك: وكان يضحك النبي، رغم انه كان بيشرب الخمر وبيتجلد، لكنه كان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما يقيم عليه الحد، فلما قال له رجل: أخزاك الله؟ قال: لا النبي، لا، ها، لا تعين الشيطان عليه، أو لا تكون أعوانا للشيطان عليه، وفي رواية: لا تلعنوه. فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. عنده نقطة ضعف بس يحب ربنا والنبي. يبقى ممكن في واحد يبقى عندنا نقطة ضعف، زي اللي بيشرب سجاير، زي اللي بيشرب شيشة. ده مش إقرار مني أنه يستمر في شرب السجاير والشيشة طالما بيحب ربنا والنبي. إنما بنقول نلتمس ونتكلم معاه ونوصيه وننصحه ونذكره، لان ما احناش عارفين نقاط الضعف كده. في واحد ممكن يكون بصاص شويه على الستات وتلاقيه ابن حلال وكويس، بس ممكن يقع كده تحت وطئه الايه، ان هو بيتكلم عامل عينه كده على واحد. النبي عمل ايه مع الفضل بن عباس في الحج؟ بس يا دوبك حول دماغه. فاحنا بقدر الامكان بنوصي بعض بهذا. فالمهم قال له احدى سوءاتك يا مقداد: فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا وكذا. فالنبي عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هذه إلا رحمة من الله. إيه هي؟ إنك أنت رحت تذبح فلقيت الضرع ماله ممتلئ. دي رحمة من مين؟ من ربنا. ما نسفش البركة لنفسه صلى الله عليه وسلم. زي بعض المشايخ مثلا يجي يدعي الواحد يصادف لحظة إجابة فيقول له: ربنا يبارك لك يا عم الشيخ، ده انت دعيت الواد امبارح كانت حرارته 90 بقت حرارته 20. ها، فيتقمع بقى كده ويعدل فيجي الثاني يقول لك: ده الشيخ فلان مبروك. اهي كلمه طصت في الشيخ، الشيخ راح قلب الدعاء بيزنس وسبوبه بقى. تعالى يا ابني لما احط ايدي على راسك وخد اشرب شويه ميه، دول عليهم قران، دول ب 20 جنيه والله عليهم زعفران وسدر وبدر وردر. ها، الحاجات اللي بيعملها بعض المشايخ في البيزنس الايام دي، بتوع الاحلام وبتوع الرقية وما شبه ذلك. فقال النبي: هذه رحمة من الله. ثم ماذا؟ بص الأجمل بقى، قال: أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبين فيصيبان منها. يعني أنت فضلت تشرب ونشرب، ما كنا صحينا اللي نايمين دول؟ يا أخي صلى الله عليه وسلم، الله، هم شربوا نصيبهم وناموا، لكن برضو شايل الهام، ممكن ما يكونوش شبعوا. فيقول له: ما كنتش صحينا دول، أصابوا معانا من اللبن؟ فقال المقداد: والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس، أهمنيش. أنت قلت: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، وأنا اللي جبت لك الحدوتة دي، فأنا ما يهمنيش بقى مين كل مين شرب مين راح من جه، أنا أصبت دعوتك يا رسول الله. هكذا كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم. وهكذا تعلمنا زي ما قلنا كده في بنبناية صغيرة موقف، شوية دروس وعبر. نسأل الله سبحانه وتعالى نجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويهتدون بهدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ولا تنسون من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونلقاكم في الثلاثاء المقبل بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.